السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة، تأتيكم مباشرة من استديوهات قناة الكوثر الفضائية مدينة قم المقدسة. موضوعنا وللحلقة الثانية على التوالي علي عليه السلام والقتال على التأويل. أرحب بسماحة آية الله السيد كمال الحيدري. سماحة السيد، بدأنا في الحلقة السابقة هذا البحث وتحدثتم عن التنزيل والتأويل. في هذه الحلقة نبدأ حقيقة بهذا السؤال، ما هي أهم الحقائق المستفادة من هذا الحديث النبوي الشريف؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في المقدمة أحاول أن أستجيب لكثير من الطلبات التي وردت، وكذلك أكد عليها عزيزي أستاذ علاء، وهي أنه أساسا هناك بعض الأحيان تكون عجلة في البحث وتطرح مطالب كثيرة خصوصا في آخر الوقت، فالمشاهد الكريم لا يستطيع أن يأخذها أو يسجلها، كما وجدنا بالأمس أن بعض الأعزة اتصل في مداخلته قال لا نستطيع أو لا يمكننا أن نكتب هذه الأبحاث.
كثير يكتبونها،
كثير هذه الأبحاث، وكثير هاليوم في هذا اليوم اتصل بعض الأعزة من بلاد متعددة وطلبوا مني أن أتكلم بهدوء أكثر حتى يستطيعوا أن يسجلوا مثل هذه الأبحاث، وأنا أرجو الله سبحانه وتعالى أن أوفق لأن أستجيب لطلبات الأعزة المشاهدين. وأطلب من أخي أستاذ علاء هو أنه إذا وجدني أسرع في البحث أن ينبهني أنه هذا على خلاف ما وعدت به المشاهد الكريم
إن شاء الله.
أعزائي، هذا الحديث يعد كما أشرنا من الأحاديث المهمة والخطيرة لفهم حقيقة ما جرى في صدر الإسلام، سواء على عهد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وسواء على عهد الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، وباقي عهود الخلفاء الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن هنا أرجو الله سبحانه وتعالى أن أوفق لبيان هذا الحديث ومضمون هذا الحديث وفقه هذا الحديث. أشرنا في الحلقة السابقة إلى أن هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة والصريحة والمجمع عليها بين علماء المسلمين، سواء كانوا من أهل السنة أو كانوا من مدرسة أهل البيت، وعلى هذا الأساس يحصل لنا اطمئنان بل قطع وجزم بأن هذا الحديث صادر عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، لما ورد مرارا وتكرارا أن أمتي لا تجتمع على خطأ ولا تجتمع على ضلالة، وحيث أنها اجتمعت هنا على هذا الحديث لما أشرنا إليه في الحلقة السابقة من الأسانيد وطرق هذا الحديث الواردة من المدرستين، إذن لا إشكال في صدور هذا الحديث من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله،
ويشكل
حجة على الجميع، يعني علينا وعليهم على السواء، لا أنها حجة إلزامية بل هي حجة ماذا؟ حجة على الجميع، علينا وعليهم، هذا أولا. وثانيا، أن من أهم خصائص هذا الحديث أن الألفاظ مشتركة فيها بين المدرستين، يعني لم يرد، وهي نقطة مهمة وامتياز خاص لهذا الحديث، من قبيل حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى، نجد أن هذه الألفاظ وبهذا التركيب كما ورد في كتب علماء المسلمين وبمختلف الأسانيد والطرق بنفس هذا طريق، وأقول بنفس هذا التركيب والألفاظ ورد أيضا ماذا؟ من طرقنا، وهذا يكشف عن أنه هذا ليس نقل بالمعنى، ليس نقل بالمضمون، وإنما نقل ماذا؟ نقل باللفظ، بالنص إن صح التعبير. من قبيل من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذا لا إشكال ولا شبهة أنه نص نبوي وألفاظ نبوية وتركيب للألفاظ من النبي الأكرم الذي أوتي جوامع الكلم. هذا الحديث أعزائي من ذلك أيضا مع بعض الاختلافات اليسيرة، ولكن أصل المطلب وأصل الألفاظ محفوظ. هذا الحديث إذا يتذكر الأعزاء بدأنا نحن فيه في الحلقة السابقة، قلنا من أهم مصادر هذا الحديث ما ورد في المصنف لابن أبي شيبة للإمام أبي بكر ابن أبي شيبة العبسي الكوفي المولود سنة 159 من الهجرة. جد مهم هذا الحديث، يعني أنه ولادته معاصرة مع الإمام الصادق والكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، والمتوفى سنة 235 من الهجرة، وهذا معناه أنه في زمن الإمام الهادي والعسكري، لأنه قبل ولادة الإمام الحج عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن هو قريب العهد بالنصوص الواردة من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يعني لم يمر إلا قرن أو أقل من قرن على رفع منع تدوين الحديث وكتب هذه الموسوعة
من أوائل
من كتبه. أحسنتم. حققه من المحققين المعروفين محمد عوامة، وهو شركة دار القبلة مؤسسة علوم القرآن أعزائي في الجزء 17 في صفحة 105، رقم الحديث أعزائي 32745. التفتوا جيدا، هذا الحديث 32745. بودي أن المشاهد الكريم والبناء أننا لا نستعجل. إسناده صحيح. من يقول؟ المحقق. وقد رواه أحمد والنسائي وأبو يعلى وابن حبان والحاكم، أي النسابوري على المستدرك، وصححه على شرطهما، شرط البخاري ومسلم، ووافقه الذهبي، أي الإمام الذهبي أيضا أيد كلام النسابوري. ثم قال ورواه ورواه ورواه، بعد لا نطيل، ماذا قال رسول الله في هذا الحديث؟ الحديث عن أبي سعيد الخدري الذي هو من أعلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. كنا جلوسا في المسجد النبوي، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فجلس إلينا، ولكأن على رؤوسنا الطير لا يتكلم أحد منا. وهنا أبين حقيقة فقط إجمالا، وإلا التفصيل في محل آخر، أن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كانت هناك قضايا أساسية ومحورية في منظومة المعرفة الدينية كان هو يبتدئ المسلمين ببيان الحقيقة حتى وإن لم يسأله سائل. أما المسائل الثانوية غير الأساسية غير المحورية، فإن كان هناك سؤال فيجاب، وإن لم يكن فلا يجيب، انتهت. ولذا هنا يقول فقال، إذن من غير
سؤال،
وهذا يكشف عن أهمية أن رسول الله يريد أن يبين حقيقة من أهم حقائق المعرفة الدينية. إن منكم رجلا يقاتل الناس على تأويل القرآن كما قوتلتم على تنزيله. فقام أبو بكر، وبطبيعة الحال لو لم يفهم الخليفة الأول أن هذا مقام ما بعده مقام لما أسرع إلى أن يقول أنا هو يا رسول الله أو ليس كذلك،
لأنه قضية مهمة.
مهمة أنه الرسول دا يبشر الأمة من بعده أنه منكم من يقوم بهذا العمل. وبطبيعة الحال أن هذا الرجل يكون بعده، لأنه هو يقول كما قوتلتم، لأنه هو قاتل على تنزيله، إذن ليس في حياته وإنما ماذا بعد حياته. فقام أبو بكر فقال أنا هو يا رسول الله على نحو الاستفهام. قال لا. فقام عمر فقال أنا هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه خاصف النعل في الحجرة. قال فخرج علينا علي ومعه نعل رسول الله صلى الله عليه وآله يصلح منها من هذا النعل. ماذا، ما هي الحقائق، أهم الحقائق المستفادة كما أشرنا
من هذا الحديث؟
أهم الحقائق المستفادة أعزائي من هذا الناص، الحقيقة الأولى المستفادة من هذا الناص، أن الحروب المشروعة في الإسلام على قسمين: القتال على لأجل التنزيل، والقتال ماذا؟
لأجل التأويل.
وهذا ببيان رسول الله: منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله، أو قتلتم على تنزيله. وهذا يكشف أن الحروب إذا أردنا أن تأخذ صبغة مشروعة وصبغة دينية وتكون تحت لواء الإسلام، لابد أن تكون إما قتال على تنزيل القرآن، وإما قتال ماذا؟
على تأويل،
تأويل القرآن. وإلا إذا لم يكن لا في هذا ولا في هذا، بعد لا يمكن أن نجعله تحت الراية ماذا؟ تحت الراية الإسلام. هذا واضح من هذا الحديث الصحيح الذي أشرنا إليه.
بمعنى أن القتال الأول أو النوع الأول قتال على عبودية الناس.
الآن ما أريد أدخل في بيان المعنى، فقط أريد بشكل إجمالي أبين، وبعد ذلك يقينا سوف نصل إلى أنه ما هو المراد ماذا من هذا التنزيل، وما هو المراد من هذا التأويل. الحقيقة الثانية، وهذه لعلها من أهم الحقائق إن لم تكن أهم هذه الحقائق، أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كانت حروبه كلها هي من أجل ماذا؟ من أجل التنزيل، كما قاتلت على التنزيل، أو قتلتم على تنزيله. إذن كل حروب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في العهد المدني كلها تدخل في أي دائرة؟
حروب تنزيل
على لأجل التنزيل. هسه ما هو المراد من التنزيل؟ هذا سنتعرف له لاحقا. هذه واحدة. والأهم من ذلك أن كل ما قام به علي بن أبي طالب في قتاله وحروبه في عهد إمامته وخلافته للمسلمين كانت هي حروب ماذا؟
تأويل.
تأويل، لأن النبي صلى الله عليه هسه من أين أقول هذه الحقيقة؟ يقول قال سيدنا من أين تقول هذا؟ الجواب، هناك قاعدة أسسها العلماء يقولون أن القسمة قاطعة للشركة. بمعنى، ما معنى القاعدة؟ هذه قاعدة، يعني إذا جاء أحد وقال الكلمة إما اسم أو فعل، بعد لا يعقل أن يكون الاسم فعلا أو أن يكون الفعل ماذا؟
اسم.
فإذا صار اسما فليس
بفعل،
وإذا صار فعلا فليس باسم. لا يعقل أن يكون اسما وفعلا في آن واحد، لأنه هذا خلاف التقسيم، خلاف إما وإما وإما إلى غير ذلك. مثلا نقول الماء إما بارد وإما ماذا؟
حار.
وإما حار، بعد لا يعقل أن يكون الماء البارد ماذا؟ حارا أو الماء أحسنتم، هذا غير معقول، هذا
لا يجتمع،
لا يجتمعان، أحسنتم، لا يجتمعان، سنقيضان أو ضدان أو نحو ذلك،
نعم.
أحسنتم له بحث، ولكن أريد أن أقول هذه النقطة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله عندما قال في هذا الحديث إن منكم رجلا يقاتل الناس على تأويل القرآن كما قوتلتم على تنزيله، أو يقاتلكم على تأويله كما قاتلت على تنزيله، يعني أن الحروب التي حاربت أنا فيها هي حروب لأجل التنزيل، وأن الحروب التي يقاتل فيها علي هي حروب ماذا؟ لأجل التأويل. يعني حربه في الجمل
حرب تأويل،
حرب تأويل، حربه في صفين
حرب تأويل،
حربه في النهروان حرب ماذا؟
تأويل.
وهنا بحث سنعرض له لاحقا إن شاء الله، وهو أن هذا وعد أو وعيد. هسه قد يقول لقال سيدنا ما هي ثمرة هذا البحث؟ الجواب إذا كان هذا وعيد من رسول الله فالوعيد قد يقع وقد لا يقع، أما إذا كان وعد فلا بد أن يقع ماذا؟ وعد رسول الله. بعبارة أخرى هذه بشارة، هذا 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 يريد أن يقول أن هذه في مصلحة الأمة، أو يريد أن يقول هذه ماذا؟ في ضرر الأمة.
في ضرر الأمة.
هذه نقطة أساسية، وإن شاء الله هذا سنتوفر عليه لاحقا، وهو أنه إذا كان هذا وعد يعني هذا في مصلحة الأمة،
في مصلحة
كما كان التنزيل ماذا؟
في مصلحة،
في مصلحة الأمة. أما إذا كان وعيد كما يحاول البعض أن يقول أن هذه حروب الفتنة، يعني كانت بضرر الأمة لو كانت بنفع الأمة، يريد أن يصورها أنها ماذا؟
حروب فتنة،
حروب فتنة يعني بضرر الأمة. ولذا نجد أن جملة من الاتجاه الأموي من أعلام النهج الأموي حاولوا أن يقولوا أنه لو لم يحارب لكان أفضل، وهذا خلاف نص هذا الحديث، وبعد ذلك سنقف عندما نقف عند حروبي وما قام به علي بن أبي طالب أثناء خلافته.
أساسا لو كان الأمر يعني وعيدا لما اشرأبت له الأعناق كما يقال.
ولهذا قلت لا أريد أن أقف الآن لأن بحثه بعد ذلك سيأتي،
وهو حق فقط أشير
وهو لا. كذلك وإلا لو كان كما تفضلت. الحقيقة الثالثة وهي من أيضا من الحقائق المهمة أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله صرح هنا أن الذي يقاتلهم علي على التأويل هم نفس أولئك الذين قاتلهم رسول الله على التنزيل.
هذه قضية خطيرة
جدا خطيرة. قد تقول سيدنا ما الدليل على هذه الحقيقة؟ الجواب هناك قرائن ثلاث لإثبات هذه الحقيقة. القرينة الأولى قال كما قتلتم على تنزيله، الضمير موجه إلى من؟
إلى الجالسين،
إلى الذين كانوا، والذين كانوا جالسين من هم؟ صحابة رسول الله،
علية القوم،
علية القوم، ولعل فيهم ويقينا فيهم من المبشرين بالجنة كما عندهم حسب اعتقادهم. هاي القرينة الأولى. القرينة الثانية الشواهد التاريخية أن علي بن أبي طالب في الجمل وصفين من قاتل؟
والنهروان.
نعم، ولا مهم هو في الجمل وصفين، من قاتل؟ من كان في قباله في الجمل؟ كان طلحة والزبير، وهم ماذا؟ وهم من صحابة رسول الله. من كان في قباله في الصفين؟
معاوية.
معاوية وعمر بن العاص و و و و إلى آخره. إذن القضية واضحة، الشواهد التاريخية تثبت ما ندعي، وهو أن هذا القتال لم يكن خارج الدائرة الإسلامية. لم يكن من قبيل الحروب التي قام بها الخليفة الأول أو الثاني أو غيره لتوسعة دائرة الإسلام، لا، وإنما كانت ماذا؟ في داخل الأمة الإسلامية،
حروب غربلة كما يقال،
حروب داخلية إن صح التعبير، ولذا حاولوا أن يقولوا حروب فتنة. هاي القرينة الثانية. القرينة الثالثة أعزائي وهي القرينة التي أشار إليها العلامة الألباني والحق معه، حيث قال في سلسلة الأحاديث الصحيحة، سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الخامس أعزائي في الصفحة 641، هذه عبارته، قال لقد ساق الحديث الشيعي المذكور في حاشية الكتاب، مراد الشيعي المذكور يعني الإمام شرف الدين،
شرف
العلامة شرف الدين، قال كما قوتلتم على تنزيله، فحرف قوله صلى الله عليه وآله قاتلت إلى قوله قوتلتم غمزا في الصحابة وطعنا فيهم. الجواب أجبنا على هذا التساؤل أنه لو قال قوتلتم، نعم يريد أن يقول قاتل من؟ الصحابة. وليس هذا طعنا، وإنما هذا حديث صحيح ورد ممن ورد من رسول الله صلى الله عليه وآله. فما قاله العلامة شرف الدين كان قائما على أساس رواية صحيحة السند كما قرأناها في المصنف،
وقد أثبتها الواقع أيضا.
الحقيقة الثالثة، الحقيقة الرابعة التي أنا بودي أنه يلتفت إليها، ولا أدخل التفاصيل،
يظهر مهمة
هذه جدا مهمة، جد مهم، وهي نحن نعلم جميعا أنه وقعت هناك حروب بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. أي شيء سميتموها، حروب الردة تسمونها أحرار، حروب أولئك الذين سمعوا رسول الله في غدير خم أنه نصب عليا للإمامة والخلافة فلم يقبلوا بخلافة الأول، أيضا حروب المعارضة، حروب الذين رفضوا خلافة أبي، أيا تسمونها لا يهمني،
حروب الزكاة،
أيا تسمونها، وقعا الآن لست بصدد التسمية، ولكنه أنا أعتقد أن هذه التسمية تاريخيا فقط للإشارة بين قوسين أعزائي، أن هذه التسميات من قبيل التسميات التي الآن تقال للمعارضة السياسية التي تخرج في البلدان أنها إرهاب، ماذا؟ أن إرهاب خارجي وأن عملاء وأجندة خارجية ومن هذا القبيل، لأنه لا يجدون بأي دليل يحاربونه. ذاك بحث آخر. سؤال، هذه الحروب أين نضعها؟ قلنا في الحقيقة الأولى، قلنا أن الحروب قسمها رسول الله إلى ماذا؟
تنزيل
إلى وتأويل. تنزيل وإلى تأويل. لا إشكال ولا شبهة أن الحروب التي حصلت في عهد الخليفة الأول والثاني والثالث ليست داخلة في ماذا؟ في القتال على التأويل. بأي دليل؟ بدليل أنه قام الخليفة الأول قال أنا هو، قال لا، مع أن رسول الله كان يعلم أنه سيحارب من بعده. فإذا كانت داخلة في حروب التأويل وقتال التأويل كان يقول نعم، وأنت هو،
أنت على الأقل، أنت وخاصة،
أحسنتم جزاك الله خيرا. وهكذا ما قام به ماذا؟ الخليفة الثاني، كل ما قام به داخل في التأويل أو غير داخل في التأويل، ها؟
لا يدخل
من صريح الرواية،
صريح الرواية.
أرجع وأقرأها للأعزة حتى لا يقول لي قائل سيدنا، وأنا وين كان يأخذ وقت ولكنه مهم. فقام أبو بكر فقال أنا هو يا رسول الله، قال لا. فقام عمر فقال أنا هو يا رسول الله، قال لا. إذن بشكل واضح وصريح أنها ومن باب أولى حروب ماذا؟ حروب عثمان.
حروب
يبقى أنها هذه الحروب حروب ماذا؟ حروب التنزيل. الجواب أن رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا لم يشر لا من قريب ولا من بعيد أن هذه الحروب حروب ماذا؟
تنزيل.
حروب التنزيل، ولا أقل كان هذا موضعه أن يقول لأبي بكر لا يا أبا بكر أنت تحارب على التنزيل كما أنا حاربت على التنزيل. أليس هذا موضعه؟
يعني
إذا كانت الحروب
ما دام لم يقل، هذه علامة استفهام،
وقعا على لا أقل هذا التساؤل مطروح، مع أنه موضعه مرة أن هذا الموضوع ليس موضعه. تقول أساسا رسول الله مدى يتكلم عن الحروب من بعده، فلا معنى لأن يتكلم عن حروب أبي بكر أو عن حروب عثمان أو عن حروب ماذا؟ عمر. لا ده يتكلم عما بعده، عما ما يحدث بعده. قال علي يقاتلكم على ماذا؟ على تأويله. فهنا المناسبة، وخصوصا أن الخليفة الأول قام وتصور أنه ماذا؟ هو مشمول. كان بالإمكان أن رسول الله يقول له ماذا؟ يقول له لا، أنت لست ممن تقاتل على التأويل. ولكن إذا كانت حروبه قائمة على أساس التنزيل كان يقول له لا، أنت عملك كعملي أو شبيه ماذا؟
بعملي.
كما قاله لعلي تقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل، كان يقول لأبي بكر أنت تقاتل على التنزيل كما قاتلت على التنزيل.
يعني من مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم
أن يبين الحقائق،
أن يبين الحقيقة ويعطي صورة واضحة،
وكما بين هنا
لأنه هنا يتعارض مع المنطق أن تكون الحقيقة ناقصة.
من هنا يطرح هذا التساؤل، إذن أين نضع هذه الحروب التي وقعت بعد رسول الله في عهد الخليفة الأول والخليفة الثاني والخليفة الثالث؟ واقعا هذه قضية تحتاج أستاذ علاء إلى دراسة مستقلة،
إلى دراسات
وإلى دراسات مستقلة لنعرف ما هي الدوافع وراء هذه الحروب، ما هي الأهداف التي كانت مرسومة لهذه الحروب، ألا أساسا هل كانت مشروعة هل أو لم تكن؟ لا يقول لقائل الآن يريد أن يضع علامة استفهام كبيرة على التاريخ الإسلامي سيد الحيدري، لا 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 أبدا، أنا أريد فقط أن أفتح نافذة على التحقيق وعلى أهل التحقيق وأهل المعرفة ليعرفوا. هذا حديث رسول الله يقسم الحروب إلى التنزيل وإلى القتال إلى التنزيل والتأويل، ثم يخرج تلك الحروب التي وقعت في زمن الخلفاء الثلاثة الأول يخرجها من التأويل صريحا، ولا يشير إلى أنها من حروب التنزيل ولو إشارة، مع أن الموقع ماذا يستحق،
يستحق ذلك. يستوجب هذا،
يستوجب ذلك. إذن أعزائي إلى هنا ننتهي إلى هذه القضية المركزية، وهي أنه لابد أننا إذا أردنا أن نتعرف على حرب من الحروب لابد أن نتوفر هل أنها داخلة في التنزيل أو أنها داخلة ماذا؟
في التأويل.
عرفنا أن حروب النبي داخلة في التنزيل لأجل التنزيل، وأن ما قام به علي في زمان إمامته وخلافته للأمة كانت ماذا؟ لأجل ماذا؟
لأجل التأويل. أعزائي المشاهدين نتوقف مع فاصل قصير، نستكمل بعده هذا الحديث وهو علي عليه السلام والقتال على التأويل في قسمه الثاني. فاصل ونعود. السلام عليكم ثانية، أرحب بكم أعزائي المشاهدين. وصل لنا خبر للتو من غرفة السيطرة أن هناك تشويش للأسف الشديد بدأ يظهر على بث القناة، إن شاء الله يتمكن المشاهدون الأعزاء من مشاهدة ومتابعة هذه الحلقة. أرحب ثانية بسماحة أتلاه السيد كمال حيدري. سماحة السيد، يعني أشرتم إلى أن هناك حروب تنزيل وهناك حروب تأويل، ما هو المراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قاتل الناس على التنزيل؟
أحسنتم. في الواقع أن أتصور لكي نفهم أن قتال علي على التأويل ماذا يراد من قتاله على التأويل، لابد أن نفهم ماذا؟
التنزيل.
التنزيل وماذا يراد من قتاله على التنزيل؟ وبعبارة أخرى، واحدة من أهم طرق المعرفة التي ذكرت في محلها، تعرف الأشياء بأضدادها. أنت إذا عرفت هذا أبيض تعرف ماذا معنى السواد. إذا عرفنا معنى التنزيل نستطيع أن نقف على معنى ماذا؟
التأويل.
التأويل. إذن في المرحلة الأولى لابد أن نتوفر على أنه ما هو مراد رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال كما قاتلت على التنزيل أو كما قوتلتم على تنزيله. طبعا أعزائي هذه القضية إذا اتضحت سوف تتضح عندنا قضايا كثيرة بعد ذلك سأشير إليها، ولكنه أولا أوضح هذه الحقيقة وبعد ذلك سأشير إلى النتائج المترتبة على فهم هذه الحقيقة. رسول الله صلى الله عليه وآله حتى لا أطيل على المشاهد الكريم، قال بكلمة واضحة وصريحة لا إبهام فيها أن المسؤولية التي أنا مسؤول عنها وألقيت على عاتقي في المرحلة التي أنا عشتها، في المرحلة التي أنا عشتها، هي أنه وظيفتي أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. التفتوا إلى العبارة، أقاتل الناس حتى
يقولوا لا إله إلا الله،
حتى يؤمنوا حقيقة بالتوحيد أو فقط يقولون بأفواههم لا إله إلا الله.
هذه أنت تفسر.
لا الآن نقرأ النص، لا أذهب أنا يمينا ويسارا، أحاول أن أقرأ ماذا النص، أن رسول الله ماذا يقول. أنا لا أريد أن أقول شيء من عندي وبعد ذلك أفسر ما قاله
أنا
رسول
قلت
الله.
يعني تفسر.
نعم. تعالوا معنا إلى سلسلة الأحاديث، وهذه الأحاديث التي ننقلها لكم أعزائي من الأحاديث الصحيحة، بل وبعضها متواترة، ولهذا لا نحتاج إلى أن نذكر عشرات المصادر لها. إذا كان أعلام المسلمين يقولون أنها متواترة، بعد لا نحتاج إلى البحث السندي. هذا كتاب أعزائي سلسلة الأحاديث الصحيحة، تأليف العلامة الألباني، المجلد الأول، القسم الثاني من المجلد الأول، في صفحة 700 أعزائي، في صفحة 700، نعم، في صفحة 764، 764 أعزائي، رقم الحديث 407 من سلسلة الأحاديث الصحيحة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
يقولوا،
التفتوا؟ واللطيف أنه أقاتل، يعني كما قاتلت على تنزيله، إذن القتال على ماذا كان؟ أن يقول الناس ماذا؟
لا إله إلا الله.
أو قوتلتم على تنزيله، يعني أن يقول الناس ماذا؟
لا إله إلا الله.
إذن هذا الحديث يفسر معنى التنزيل الذي ورد هناك. قاتلت على التنزيل وقوتلتم على تنزيله. ما هو التنزيل؟ أن يقول الناس ماذا؟
لا إله إلا الله.
يا رسول الله، إذا قال الناس لا إله إلا الله ماذا يحدث؟ قال: فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. التفت جيدا أعزائي، قالها وهو مؤمن بها، قالها وهو مؤمن بها. الجواب: ليس بالضرورة ذلك، لأنه قال فقط يقول لا إله إلا الله، سواء كان هناك إيمان في القلب أو لم يكن ماذا؟
إيمان.
لو يكن إيمان، قد يقول قائل: سيدنا، لا، عندما يقول رسول الله حتى يقولوا لا إله إلا الله، يعني حتى ماذا؟ حتى يؤمنوا بذلك. الجواب: لا، أكو قرينة في آخر الحديث اللي يعبر عنه العلامة الألباني، وهو حديث متواتر قطعي الصدور. قال: وحسابه على الله.
قضية الإيمان
وقضية الباطن، وقضية هل عقد القلب أو لم يعقد القلب، هل دخل الإيمان في قلبه أم لم يدخل، هذه كلها أنا مسؤول عنها في هذه المرحلة أو لست مسؤولا؟ لا أبدا،
غير مسؤول.
والأحاديث في هذا المجال كثيرة جدا. حديث آخر، رقم الحديث 408، رقم الصفحة 767، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله. التفتوا جيدا، تقول: سيدنا، هنا بعد يوجد يشهد، لا يوجد ماذا؟
يقول.
إذن هذا مرتبط بالبعد ماذا؟ بالبعد الإيماني، بالبعد ماذا؟ عقد القلب على ذلك. أنا لا أجيبهم من نفسي، هذا أمامكم أعزائي القرآن الكريم كما ورد في سورة القرآن الكريم كما ورد في سورة المنافقون أعزائي، في سورة المنافقون الآية الأولى من سورة المنافقون، قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. الله يقول والله يعلم إنك لرسوله، واقعا ما يقولونه صحيح، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن ليس بالضرورة، إذا شهد أشهد أن لا إله إلا الله إذن بالضرورة هو مؤمن، لا قد يكون ماذا؟
قد يكون منافق.
أنا لا أريد أن يقول كل
حسب
من قال
الآية.
حسب الآية الصريحة يقول إذن منافق. ليس كل من شهد الشهادتين فهو بالضرورة ماذا؟ دخل الإيمان في قلبه، لعله لم يدخل الإيمان، بل هو ماذا؟ يبطن الكفر ويظهر ماذا؟ ويظهر الإسلام. إذن لا يقول لقائل سيدنا الرواية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة، بل نعم كانوا يقيمون الصلاة ولكنه كانوا وكذا وكذا،
ومنهم ذو الثمن
بالي ويؤتوا الزكاة، نعم، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. نفس البيان، يعني أنا لست مسؤولا عن باطنهم وإنما مسؤول عن الظاهر، عن القول، عن الشهادة الظاهرية، وهذا هو المراد من التنزيل. وقول ورواية ثالثة قال أخرجه، هذه أخرجه البخاري، هذه الرواية الثانية، الرواية الثالثة أخرجه المسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. كلها تنتهي ماذا؟ هذه الأحاديث وحسابهم على لماذا؟ لماذا؟ باعتبار أنه هذا كان صادقا، أحسنت، هذا كان صادقا في دعوى الإيمان أو كان كاذبا في ذلك أنا لا أعلم ذلك، أنا علي ماذا؟ بظاهر الإسلام، وهم شهدوا أنه ماذا؟ يشهدون
أو يعلم ولكن مهمته.
لا لا أحسنتم، تنحصر، أحسنتم جدا، نكتة مهمة، نعم يعلم المنافقين وكان يعرف فردا فردا، ولكن لا يتعامل على أساس بواطنهم، على أساس سرائرهم، على أساس حقائقهم. ولذا أنتم تجدون القرآن الكريم تكلم بشكل واضح وصريح لبيان هذه الحقيقة. التفتوا لي أعزائي وإن كنا نتأخر، ولكنه لتتضح الحقيقة. تعالوا معنا إلى سورة الحجرات. في سورة الحجرات الآية 14 من سورة الحجرات قال تعالى: قالت الأعراب آمنا. من الأعراب؟ أولئك الذين دخلوا في دين الله أفواجا.
أفواجا.
ورأيت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله
أفواجا.
هؤلاء قالوا آمنا. القرآن الكريم على أدبه الرفيع قال لرسوله: قل لم تؤمنوا. طبعا هذا من باب الأدب، وإلا قل لم تؤمنوا يعني بل تكذبون، أنتم ماذا؟ كاذبون. بأي دليل؟ بدليل الآية 17 في نفس السورة قال: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يعني دعواكم
إن
تلك
كنتم
ما
كنتم صادقين يمن عليكم،
بل أحسنتم،
فأنتم كاذبين كيف؟
فما حالكم؟ أحسنتم، أحسنتم سبحانه على إذا كنتم صادقين ولستم ماذا؟
ولستم
صادقين، يعني كاذبون.
فالمنة من الله سبحانه وتعالى.
فإذا كنتم صادقين فالمنة من الله عليكم، فما بالكم وأنتم ماذا؟
كاذبون.
كاذبون. لكن لماذا؟
بشكل أدبي.
بشكل أدبي أحسنتم، لم يقول أنت كذاب، لا لا لا، وهذا من أدب القرآن، وهذا من أحسنتم، هذا أدب القرآن، هذه أخلاقية القرآن. قل لم تؤمنوا، ولكن ماذا أعزائي؟ ولكن ماذا؟ ولكن قولوا
أسلمنا.
التفت جيدا، هذا الإسلام مقبول عند الله لو مو مقبول؟ يقول جملة من محققي وأعلام المفسرين أن هذا الإسلام، حتى هذا الإسلام لم يكن مقبولا. لماذا؟ لأنه لو كان مقبولا لقال الله ولكن أسلمتم. قال لا، ما قال قولوا أسلمتم، قولوا أسلمنا، قولوا أسلمنا، لا أقل تكونون الصادقين في هذا القدر، وهو ماذا؟ دعواكم الإسلام، وإن كان لا قيمة
نطقكم بالشهادة،
نطقكم هكذا، ولكن قولوا أسلمنا. إذن ما هو الإيمان؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن
الإيمان قضية أخرى،
الإيمان قضية أخرى، الإسلام شيء والإيمان ماذا؟
شيء آخر.
شيء آخر. ورسول الله كان مأمورا بأن
يقبل إسلامهم،
يسلموا أعم من أن يؤمنوا
أو لا يؤمنوا،
أو لا يؤمنوا. نعم، لا إشكال أن الثلة عالية وواسعة من الذين أسلموا من المهاجرين والأنصار بالإضافة إلى إسلامهم، آمنوا وبلغوا أعلى درجات ماذا؟ أعلى درجات الإيمان. وإلا أولئك الذين قاتلوا معه في الحروب في بدر والخندق وحنين وأحد، هؤلاء كانوا مسلمين؟ لا، كانوا ماذا؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ولكن ليس كل من ماذا؟ ليس كل من حول رسول الله صلى الله عليه وآله، لا، ليس كل من حوله ينطبق عليهم. بأي دليل؟ بدليل هذه الآية، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولذا نجد أن العلامة الآلوسي عندما جاء إلى ذيل هذه الآية المباركة من تفسيره الكبير روح المعاني في ذيل الآية الجزء 25 في صفحة 403، قال قل لم تؤمنوا إكذاب لهم بدعوى الإيمان، إكذاب لهم بدعوى الإيمان. إذن ما هي الحقيقة؟ قال الحقيقة بيان ذلك أن الغرض المسوق له الكلام توبيخ هؤلاء في منهم بإيمانهم بأنهم خلوا عنه أولا، يوبخهم، يقول أولا أنتم خلوتم عن الإيمان، لا إيمان لكم،
هذه البضاعة التي تدعونها هي فارغة،
لا توجد. وثانيا حتى لو وجدت فالله يمن عليكم. أحسنتم. قال في توبيخ هؤلاء في منهم بإيمانهم بأنهم خلوا عنه أولا وبأنهم الممتنون إن صدقوا ثانيا، يعني الله يمن عليهم، لا أنهم هم يمنون إن صدقوا، وليسوا ماذا؟ وليسوا بصادقين.
هؤلاء صحابة بالتأكيد،
يقينا، لأن هؤلاء حديث موجه إلى
الرسول.
قل لهم حديث معهم.
إذن يعني هذه أيضا تبطل نظرية
أنهم كلهم عدول وكلهم صح على أعلى درجات وكلهم في الجنة، لا، هذا صريح الآية القرآنية،
ظهر أنهم لم يؤمنوا.
التفتوا، وبعد ذلك ستأتي الشواهد أعزائي، هذه مقدمة تمهيدية للبحث. ولذا في آخر المطاف يقول كأنه قيل، من يقول؟ العلامة الكبير الآلوسي، كأنه قيل قل لم تؤمنوا فلا تكذب، قل لم تؤمنوا
فلا تكذب،
ولكن قولوا أسلمنا لتفوزوا بالصدق في قولكم وإن فاتكم الإيمان والتصديق. لا أقل اصدقوا في قولكم.
أخي قول أنا كافر.
لا أقل لا لا تقول كافر. لا أقل قل أنا مسلم حتى تكون صادق في دعواك. لماذا تريد أن تكذب في كل شيء؟
تحشر نفسك في كل
تريد
شيء.
أن تكذب في كل شيء. لا أقل أنت لم تؤمن فلا تؤمن. لا أقل احترم نفسك وقل أنا مسلم صادق.
هذا لأنه لا يؤمن بالغيب. لو كان يؤمن بالغيب ويعلم أن الله يعلم يعني سرهم
وسيخبر وسيخبر رسوله.
رسول
أحسنتم. قال ولو قيل ولكن أسلمتم. والمطلوب ولا يحتاج هذا إلى آخره. إذن أعزائي بهذا البيان اتضح بشكل واضح وصريح أن رسول الله بمقتضى الروايات المتواترة، التفتوا لي، بمقتضى الروايات المتواترة وبمقتضى الآيات القرآنية أن الوظيفة والمسؤولية التي كانت بمقتضى شروط المرحلة أنه من أظهر الإسلام فقد ماذا؟ فقد عصم منه ماله ودمه وانتهى، له أحكام الإسلام وحسابه ماذا؟
وحسابه على الله.
وهنا سيتضح للمشاهد الكريم، وهذا ما سنقف عليه لاحقا ولكن أشير عليه إجمالا، وهنا ستقف عند ذلك أنه كيف أنه في زمن الإمام علي بن أبي طالب أن الآلاف من المسلمين وقفوا وحاربوا من؟
علي.
وحاربوا علي،
حاربوا إمامهم،
حاربوا إمامهم، حاربوا ولي أمرهم، حاربوا من قال رسول الله حربه حربي وسلمه سلمي، من أحب عليا فقد أحبني ومن أبغض عليا فقد أبغضني، ومن حارب عليا فقد حاربني، ومن حاربني فقد
حارب الله.
حارب الله. كيف وقع؟ الجواب أعزائي أن كثير من هؤلاء المسلمين واقعا كانوا من هذه الطبقة الذين لم يتمكن بعد الإيمان ماذا؟
من
قلوبهم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولكن من أساء ومن أساء الاستفادة منهم؟ أن هناك بعض الصحابة وعلية الصحابة جاءوا إلى هؤلاء فخدعوهم عن الواقع. تقول سيدنا هذا التعبير فخدعوهم عن الواقع لعله عبارة
منك
وثقيلة. أقول أعزائي هذه أمامكم، أنا أنقل كلام لبعض الأعلام في هذا المجال من بعض أعلام أهل السنة. هذا كتاب أعزائي الروضة الندية، شرح الدرر البهية، تأليف محمد صديق حسن خان القنوجي البخاري، حققه محمد صبحي حسن حلاق، مكتبة الكوثر، الرياض. الكتاب أين مطبوع؟
في الرياض.
في الرياض. انظر ماذا يقول هذا الرجل. الكلام مو مني، هذا كلام ممن؟ كلام من القنوجي البخاري.
البخاري
يقول بيان حكم من حارب علي، وسيأتي هذا البحث ولكن إجمالا كمقدمة توطأة أقول، وأما الكلام في من حارب عليا كرم الله وجهه كما في الكتاب، فلا شك ولا شبهة أن الحق بيده في جميع مواطنه. بيد من؟
بيد علي.
التفتوا جيدا. قد تقول سيدنا أو قد تقول للكاتب، ما كيف تستطيع أن تقول هذا وفي قباله الطلحة والزبير وهؤلاء من أعلامي
أمهات المؤمنين؟
أما طلحة والزبير ومن معهم، تأدبا لا يقول من معهم،
نعم،
فلأنهم قد كانوا بايعوه فنكثوا بيعته بغيا عليه، وخرجوا في جيوش من المسلمين فوجب عليه قتالهم، وأما قتاله للخوارج فلا ريب في ذلك، والأحاديث المتواترة قد دلت على أنهم يمرقون من الدين، مع أنهم كانوا يقولون أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يقولون.
إذن
هذا يا دين الذي يمرقون منه، ظاهر الدين
أم حقيقة الدين؟
أم حقيقة الدين؟ أي شيء كانوا يمرقون منه يخرجون منه، وهم على أنه ماذا؟ أصحاب الصلاة والصيام وحفظ القرآن وقراءة القرآن، وبعد ذلك سيأتي الحديث عنهم.
فقط لو تسمح لي، يعني هذا الكلام الذي ينقل والذي طبع في الرياض،
نعم،
لو كان أحد كتب مدرسة أهل البيت تقول
كانوا اتهموه بألف رفض ورفض،
الآن يقول باغيا
بعد لا بعد أكثر بعد لا تسمح لي بعد مروق بلي. كما يمرق السهم من الرمية، وأما أهل صفين وعلى رأسهم من؟ على رأسهم تعلمون من؟ كاتب الوحي معاوية بن أبي سفيان، بتعبيرهم ها أمير المؤمنين. انظر ماذا يقول عنه من؟ القنوجي البخاري.
صح.
وأما أهل صفين فبغيهم ظاهر، لو لم يكن في ذلك إلا قوله صلى الله عليه وآله لعمار تقتلك الفئة الباغية لكان ذلك مفيدا للمطلوب، ثم ليس معاوية ممن يصلح لمعارضة علي.
يعني
أين التراب؟ الله. أين الثرى
من الثرى؟
الله. يقول هذا أين وذاك أين، ولكنه من؟ معاوية. أراد طلب الرياسة والدنيا. هسه الآن حديثي عن معاوية سيأتي لاحقا، أنا محل شاهدي هذه الجملة. كيف استطاع معاوية أن يفعل ذلك مع أن الذي يقابله من هو؟ علي بن أبي طالب، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. قال بين قوم أغتام لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم قولوا أسلمنا. وهذا يفسر لك أنه كيف استطاعوا أن يجيش
هذه الأرضية الخصبة،
هذه الأرضية
التي جعلت
الأرضية
معاوية
أحسن
وأمثال
معاوية في الجمل وصفين والنهروان وغيرها وغيرها، واستمرت هذه. يقول بين قوم أغتام، يقول في رجل أغتم يعني لا يفصح، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فخادعهم. هذا أمير المؤمنين معاوية
كان مخادعا،
مو كلامي هذا كلام أحسنت، فخادعهم بأنه طلب بدم عثمان فنفق ذلك عليهم، مرت عليهم المؤامرة وبذلوا بين يديه دماءهم وأموالهم، ونصحوا له حتى كان يقول علي لأهل العراق إنه يود أن يصرف العشرة منهم بواحد من أهل الشام. صارفت معاوية مصارف ديناري بالدرهم، صرف الدرهم بالدينار، وليس العجب من مثل عوام الشام. يقول العجب مهاولة
طبعا. أيوة. مع احترامنا لكل أهل الشام، هذا
بلي
الكلام
بلي بلي لا كلام في قضية جيش تاريخ معاوية، جيش معاوية
يعني لا يأتي
لا
غدا شخص
بلي
ويقول
بلي. يقول وليس العجب من مثل عوام أهل الشام. إذن ممن العجب؟ قال إنما العجب ممن له بصيرة ودين كبعض الصحابة المائلين إلى معاوية، وبعض فضلاء التابعين الذين يدافعون وإلى يومك يدافعون عن أمير المؤمنين معاوية. فليت شعري أي أمر اشتبه عليهم في ذلك الأمر حتى نصروا المبطلين وخذلوا المحقين، وقد سمعوا قول الله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله.
هذا أيضا محسن الظن فيهم كثيرا يعني
الآن بعد
يعني داخل قوسي أنا أعزائي المشاهد الكتاب غدا سيمنع في السعودية.
الآن اسمحوا لي هنا المعلق منهجه منهج منه منهج ابن تيمية، المنهج الأموي. انظروا ماذا يعلق على كلام من هو الذي حقق الكتاب. ماذا انظروا ماذا هذا الذي أنا قلت مرارا أن منهج أهل السنة يختلف عن منهج الإسلام الأموي أو منهج بني أمية وابن تيمية ومن يتبعه من الوهابية. يقول دخل الشارح في
لو تكررون اسمه
اسم المحقق,
المحقق
حققه محمد صبحي بن حسن حلاق, والكتاب مطبوع في الرياض كما قرأنا.
هذا الكلام الآن للمحقق,
للمحقق. يقول دخل الشارح في مأزق لا قبل له به ولا قوة لديه فيه, فما له وما للصحر.
هناك عنوان, يعني
عنوان مقدس, مقدس عنوان, يعني إذا نحن نقول به. إذا قلنا عن الأئمة عن علي وأولاده أن هؤلاء الأئمة كذا, يقولون لماذا تقدسون, أما عندما تصل إلى الصحابة لا يحق لأخذ عن من قبيل تضرب الأمثال ولا تقاس واقعا, من قبيل قضية مولانا ما وقع على اليهود في ألمانيا مولانا,
الهولوكوست.
الهولوكوست قضية ماذا مختومة تاريخيا, لا يحق لأحد ماذا
أن يناقش
فيها. يا أخي أريد أن أكتب تحقيقا لعلي أنتهي إلى نفس النتيجة. أقول أبدا, هذا الباب خط أحمر في منظومة المعارف الدينية, وهذه من بركات مدرسة أهل البيت, أنه لا يوجد عندنا ماذا خط أحمر في المعارف. قال ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه, يعني هذا الإنسان تجاوز ماذا
حدوده حده.
والحاضر يرى, بدأ بالتسويغ وبدأ بالتبرير والتوجيه. والحاضر يرى ما لا يراه الغائب, وهذه الفتن يعبر عنها ماذا
فتن,
يعني علي ماذا كان صاحب فتنة أو لا أقل طرف في الفتنة, لا أنه كان منفذا لمسؤولية أوكلها إليه رسول الله. تقاتلهم على التأويل
وما ينطق عن الهوى, يعني هي مسؤولية إلهية.
نعم, لا, لابد أن نضع رسول الله حتى في خانة الاستفهام, لأجل ماذا؟ لأجل حفظ كرامة معاوية, لأجل حفظ كرامة طلحة والزبير وعمر وهكذا, كل ما يرتبط برسول الله نضعه تحت الاستفهام لأجل حفظ كرامة ماذا؟ حتى معاوية الذي هو من الطلقاء,
عمرو بن العاص,
وهكذا. قال وهذه الفتن قد تنسي الحليم حلمه والذكي عقله, فلا ندري عذر من كان مع معاوية من الصحابة, لابد كان لهم عذر. وقد غلب على الشارح, التفتوا هذا المنطق اللي الآن نجده, بمجرد أن يأتي شخص على موقع, على فضائية, على كتاب يدافع عن الحق, عن الحقيقة بالأدلة, انظروا ماذا يتهم. وقد غلب على الشارح ما يغلب على الأعاجم من التشيع,
صار أعجميا,
صار أعجميا أولا, وصار ماذا رافضيا,
رافضيا
ثانيا, وظهور المزري بأهل الإنصاف, وظهور الحجة وقيام الأدلة على أن الحق بجانب. هسه هذا كل الكلام, واعلم أن أهل السنة, هذا الكلام كله من ينقل من؟ هذا المحقق, العقيدة الواسطية لابن تيمية صفحة 25. إذن هذا مو كلام المعلق, هذا كلام منه؟ كلام من؟ كلام ابن تيمية. اتضح المنهج. ولذا أعزائي, في مورد آخر نجد هذه الحقيقة بشكل واضح وصريح. أنا
دقيقتين داهم
أقرأ فقط جملتين ثلاث من كتاب آخر. أنا أريد أن أقول بأنه هذه الآية المباركة وهذا الذي استعمله رسول الله لأسباب تاريخية مرحلية ضرورة, كانت الضرورة التاريخية تقتضي هذا المعنى, وهو أنه أن يوسع دائرة الأمة الإسلامية, ولكنه بغض النظر أنهم آمنوا دخل الإيمان أو لا, كانت لها نتائج. هذه النتائج كان مسؤول عن تصحيحها من؟ الإمام علي بن أبي طالب. وتقاتلهم على تأويله. هذا كتاب آخر أعزائي, الأنوار البهية بفضائل أهل البيت النبوي وذرية الطاهرة, جمع أبي الفتوح التليدي, مكتبة الإمام الشافعي, دار ابن حزم. أعزائي في صفحة 71 أولا ينقل عبارة, التفتوا, يقول قال النووي, أنا أربع دقائق وأستمع إلى المداخلات, ما أتأخرها اليوم, نعطي وقت كافي للمداخلة. قال النووي في شرح مسلم, قال العلماء هذا الحديث حجة, يا حديث تقتلك الفئة الباقي, حجة ظاهرة في أن عليا كان محقا, الطائفة الأخرى بغاة من؟
معاوية.
يعني معاوية. لكنهم مجتهدون فلا إثم عليه.
نعم.
انظروا ماذا يعلق التليدي، عالم من علماء أهل السنة. قلت الأمر كما قال، وهو أنه هؤلاء ماذا؟
بغاة.
لكنه ها هنا إشكال، طالما اختلج في صدور أهل الإيمان وطالبي الحق لم نجد له حلا عند أهل السنة. أجيبون على سؤال عندنا، والسؤال موجه، وهو أنه كيف يبقى للفئة الباغية اجتهاد؟
لهم بغاة.
هذا طعن في رسول الله. طعن في رسول الله، أنه يقول بغاة، يقول أنت لا اجتهد فأخ.
هو باغي. كيف
باغي؟ رسول الله كان بإمكانه يقول وطائفة تجتهد فتخطئ، لماذا يعبر عنهم ماذا؟
بالباغي.
ولكنه يطعن في رسول الله وفي حديث رسول الله، الحديث متواتر هذا الحديث، وبعد ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى. لأجل من؟ لحفظ حفظ كرامة من؟ لأجل حفظ كرامة عمرو بن العاص، لأجل حفظ كرامة معاوية، لأجل حفظ كرامة هذا الإنسان الذي فعل ما فعل، ومخالفاته لسنة رسول الله أشرنا إليها. يقول وهو أنه كيف يبقى للفئة الباغية اجتهاد وأجر ورفع الإثم، وقد اتضح لهم حقية علي وخطأهم وبغيه، وخطأهم وبغيهم بقتل، وقد اتضح له خطأهم وبغيهم بقتل عمار، إلى أن يأتي في صفحة 72. يقول ومع ذلك قد أصروا جميعهم على عداوة الإمام علي. يقول لو كان إصرار، يعني أكون منهجية عقدية دينية سياسية إعلامية، جهاز كامل، لأجل ماذا؟ على عداوة الإمام علي وأهل بيته ولعنه على منابرهم حتى بعد موته، فكيف يتفق هذا مع الاجتهاد؟
يعني اجتهد فأخطأ لربما
في واقعة،
في واقعة، أما بعد ذلك أن يستمر 70 سنة.
بعد إنا نأمل الإجابة عن هذا الإشكال، يا إشكال أنه اجتهدوا فأخطأوا ولهم أجر. إنا نأمل الإجابة عن هذا الإشكال من أهل العلم والحق بكل صراحة وبلا تعسف ولا تحيز ولا مداهنة، علما بأننا جميعا من أهل السنة وطالبي الحق.
يعني لا تزايدني،
لا تزايد علي، أحسنتم علي. مباشرة تقول صرت أعجمي وصرت رافضي وصرت شيعي، لا 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 أبدا، أبقى أنا من أهل السنة. ولكن هذا ليس معناه إذا كنت من أهل السنة يعني لا أسأل عن الحق والحقيقة.
وأهل السنة يعني
واقعا، ولهذا أنا قلت مرارا وتكرارا أنه لا بد أن نميز في المنهج بين أهل السنة. نحن لا نوافق على هذا المنطق الذي نجده في بعض الفضائيات والقنوات وبعض المتكلمين الجهلة الذين يحاولون أن يجعلوا كل المسلمين في دائرة واحدة وفي خانة واحدة، وينسبوا إليهم النصب والعداء لعلي وأهل بيته. هذا كلام لا أصل له. عموم أهل السنة من المحبين ماذا؟ محبين لعلي ولأهل بيته.
والدليل
نعم قد لا يتفقون معنا في عصمتهم، ذاك بحث آخر. قد لا يتفقون معنا في النص عليهم، ذاك بحث آخر، ولكنهم ممن أحبوا. نعم نحن مشكلتنا مع النهج الأموي، نحن مشكلتنا مع النهج التكفيري، نحن مشكلتنا مع أولئك الذين فعلوا ما فعلوا في صفين وبقوا يلعنونه إلى عشرات السنين بعد ذلك.
يعني سمحت السيد، هنا لربما المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه النقطة وهي جلية. يعني أنت عندما تنتقد صحابيا بمستوى معاوية كما يسميه الآخرون، يصفونك بأنك خارج عن الدين وأنك كذا ورافضي وشيعي وأعجمي وصفوي ومجوسي إلى آخره، لكن يقتل صحابي آخر ويعتبر اجتهاد وله حسنة
ويلعن بعد ذلك مو فقط يقتل.
لا أنا أقصد عمار سرق
بل السيف. نعم أحسنتم. وبعد لعنوه هو ومن معه ومن ناصره. المهم يقول علما بأننا جميعا من أهل السنة وطالبي الحق ومن أعداء الروافض وغلاة الشيعة. ها ليس زايد علينا أحد. لا احنا ايضا لا نوافق على الشيعة وعلى معتقدات الشيعة
ونحن ايضا من اعداء الغلاة
واقعا نعم. المهم اعزائي يريد ان يقول يبين اعتقاده ولكن هذا لا يعني هسه سؤالي الاخير اللي انا اسمع من مداخلات بعد ذلك مباشرة وهو انه كيف حصل هذا؟ حصل باعتبار ماذا؟ قل لا تمنوا علي اسلامكم بل
الله
قل لا تمنوا علي ايمان بل الله يمن عليكم. الآية المباركة اللي قرأناها وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا الآية اللي قرأناها الآية 17 وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. مو بالضرورة أنا أدعي أن هؤلاء كلهم كانوا من المنافقين لا مقصودي أنه لم يتمكن ولم يستقر الإيمان لم يعرفوا شيئا ولذا قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم إلى آخره. تتمت الحديث لابد
إن شاء الله. أعزائي المشاهدين نتوقف عند فاصل قصير نستمع بعده إن شاء الله إلى مداخلاتكم. أذكر السادة الأعزاء أن تكون المداخلة في الموضوع أولا ومختصرة جهد الإمكان لكي نفسح المجال أكثر لأكثر عدد ممكن من الأخوة. فاصل ونعود. مشاهدي الكرام أحييكم في الفقرة الأخيرة من البرنامج. نستمع إلى مداخلاتكم وأتصور أن لدينا ما يقرب 20 دقيقة إلى أقل أو أكثر إلى نهاية البرنامج إن شاء الله. أستمع إلى أبي محمد من مصر. تفضل أبو محمد. الأخ أبو محمد من مصر تفضل.
مرحبا استاذ علاء.
مرحبتين. اهلا بك وعليكم السلام ورحمه الله.
سلم على الشيخ الحيدري.
مرحبا بكم عزيزي.
الله يعين. استاذ علاء
تفضل.
نحن موضوع يعني هذه المغالطات اللي بتصير ويصرون على انه البغل يعني اجتهد فاخطا. انا اعتقد نحتاج انه الى محاضره سيد الحيدري يحكي بها عن موضوع العشرة المبشرين بالجنه لانه لا يعقل ان يكون زبير او طلحه او عمر من المبشرين بالجنه وبنفس الوقت يقوم بهاي الاخطاء. لهذا السبب نحتاج الى راي الشيخ بهذا الحديث
ان شاء الله. إن شاء الله. إذا كان لديكم سؤال آخر نستمع إليه وإن شاء الله سمحت السيد سوف يتحدث عن هذا الموضوع وأرجو أن يخصص حلقة أو أكثر من حلقة كاملة في هذا الاتجاه. شكرا لك. الأخ أبو علي من أمريكا تفضل.
السلام عليكم وطيب الله عن فاسكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم.
تفضل أخ أبو علي.
سؤالي لسماحة السيد الجليل في حديث الرسول صلى الله عليه وآله أن كل من نطق بشهادتين قد عفى منه دماءهم.
نعم.
فهل تقع هناك شبهة في قتال إمام علي على تأويل القرآن؟ لأن ذلك كانوا مسلمين أيضا وإن كانوا بغاة وحتى لسيد شباب الجنة عندما قاتل البغاة. هل هناك من مقياس لكي نعرف من هو الذي ينطق بشهادتين ودمه غير معصوم ومن يحدد ذلك؟ هل هناك حديث آخر للرسول يحدد من هو نطق بشهادتين ودمه غير معصوم؟
طيب شكرا لك أبو علي من أمريكا. إذا كان هناك اتصال أرجو إيصال المكالمة. محمد من الجزائر تفضل. محمد من الجزائر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أولا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. أنا أريد أن أسأل الشيخ
فضل.
من هؤلاء الذين يراهم المؤمنين ويراهم الله عز وجل ركعا سجدا؟ إذا كانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف نقول بأنهم غير صادقين أو يدخلهم في دائرة النفاق؟
طيب
أو العياذ بالله.
طيب
هذا أول.
أخ محمد الآية التي قرأتها محمد رسول الله والذين معه أرجو أن تكملها. للأسف الشديد انقطع الاتصال. اتصال من السعودية لم أسمع الاسم. الأخ شاكر. شاكر من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي شاكر.
أشكر سماحة السيد على الكلام والمقالات الحلوة، وأحب أسأل عن بشت العشر بالجنة، من هو المعصومين أو غير المعصومين؟
العشرة. إذن نحتاج إلى حلقة في هذا المجال لكي يستمع الأخوة. شكرا لشاكر. الأخ سامي من السعودية تفضل. سامي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تسمعني يا شيخ؟
تفضل أخ سامي تفضل.
الله يجزاك خير شيخ. أنا السلام عليكم شيخ الحيدري.
كيف السلام ورحمة الله.
أنا من مدينة جيزان.
أهلا وسهلا.
المملكة العربية السعودية.
أهلا وسهلا أخ سامي.
وكنت أدرس في المعهد العلمي في جيزان.
أهلا بك.
المعهد العلمي درس الدراسات الوهابية. وكانوا يقولون لنا أنه يزيد أفضل من حسين والحسين غلطان والكلام هذا، ولكن الحمد لله من يعني مما يقارب العشر سنوات عرفت الحقيقة الحمد لله بفضل كتاب أخذته اسمه رأس الحسين من المكتبة عندهم، شايف؟ فأقول لك أننا الحمد لله محافظين في منطقتنا ولو على الأسماء، لا نسمي إلا علي، حسن، حسين، حمزة. هل يعتبر هذا ولو يعني لنا فضل ولنا أجر فيه، خاصة نحن من أبناء السادة؟ ولكن نعم. كمان يا سيدنا أبغى أبلغك بحاجة بسيطة.
نعم.
أنه الناس هنا جدا يعني غافلين، لا يعرفون أي شيء صراحة، لا يعرفون أي حاجة. أنا أعتقد أنهم لا يعرفون حتى الحسن والحسين.
نعم.
تماما.
نعم.
أقسم لك بآيات الله أنهم لا يعرفون شيء.
هذا هو.
فهمت؟ فهل عليهم يعني اسم أو شيء من هذا القبيل؟ لأنهم جدا جهلة يعني، وفي مناطق نائية تكاد تقول صحراوية لا يوجد فيها حتى كهرباء.
نعم.
وشكرا. الله يجزاك.
جزاك الله ألف خير أخ سامي. أتصور أن جيزان أو جازان تقع في جنوب غرب السعودية وقريبة من اليمن. هناك لربما هم من حيث النسب أقرب إلى اليمن منه إلى السعودية، وهذا الإعلام هو الذي يعني جعل هؤلاء الناس يعرفون يزيدا ومعاوية أكثر
ويفضلونهم
أكثر مما يعرفوا بفضل واسم أئمة أهل البيت وأهل بيت رسول الله.
سيدة شباب أهل
سيدة
الجنة
شباب
بغض النظر عن يعني أنهم أئمة. نعم. أو معصومين.
هل هناك اتصال؟ ماجد من العراق تفضل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام أخ ماجد، نسمعك تفضل.
حياكم الله وحيا مرجعيتكم شموليا.
أهلا بك.
حياكم الله سماحة السيد وحيا الله مرجعيتكم شموليا، ناطق المدافعة عن الحق ومذهب أمير المؤمنين عليه السلام.
تفضل أخي.
ثلاث دقائق أريد من الوقت.
لا ثلاث دقائق كثير أخ ماجد. 3 دقائق كثير للأسف، يعني ليس لدينا مثل هذا المتسع. إذا توجز بدقيقة واحدة أكون شاكرا لك، تفضل.
يلا إذا كان الوقت معنا يخالف. زين زين، ذكرتم سماحة السيد في الأسبوع الماضي كيفية انتقال الخلافة من الثاني للأول للثاني الثاني الثالث من طرق الشيعة، وأنا أؤيدكم الآن من طرق عامة المسلمين. ذكر تاريخ ابن الأثير الجزء الثالث صفحة 67 والبداية والنهاية لابن كثير الجزء السابع صفحة 144 ودول الإسلام للزهدي صفحة 10. عندما طعن عمر بن الخطاب أوصى أن ينتخب رجل من 6 رجال هم علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان.
هذا ذكرناه ماجد
وسعد بن أبي
ماجد هذا ذكرناه في الحلقة السابقة، وأنت ذكرت المصادر على أي حال. هو أيضا ذكر المصادر. شكرا للأخ العزيز ماجد من العراق، شكرا لك. هل هناك اتصال آخر أم محسن من العراق؟ تفضل محسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
وعليكم السلام أخ محسن، نسمعك تفضل.
بس عفوا أكو عدة عدة نقاط، يعني بدقيقة واحدة أنا أعرف ماكو مجال.
بعضهم
مسألة النهج الأموي ينتشر بالإقليم، النهج الأموي ينتشر بالإقليم يعني بالسليمانية خلينا نقول زين، باسم يعني مدارس الشافعية. هنا من يسأل عن مسألة الحديث عن التأويل، يعني هسه الحديث اللي بداية الحلقة
نعم
يقول يعني احنا يجوز التأويل لو ما يجوز، يعني نعم نقول يا يعني يصير تأويل.
التأويل
هاي بدعة هاي حرام
نعم.
هاي
يعني نعم. والله التأويل سيأتي لاحقا إن شاء الله. هل لديك يعني أمر آخر أو نقطة أخرى؟
مسألة إنه بس يعني خلي يسمح لي سيد كمال إنه أنا أحب محاضراته على الإنترنت، ونوبات أنا أضطر أن أسويه في اللغة الكردية حتى أفهم الناس، لأنه صراحة يعني ما أقدر أني من الكلية أسويه، يعني إذا يصير أكو تعاون أنه
جزيت خيرا
إجازة من الدوام أجي
إن شاء الله يمكنك أن تتعاون.
يعني والله يعني تعبت لأنه وحدي وما أعرف شو أسوي.
إن شاء الله يمكنك التعاون مع موقع سماحة السيد الحيدري أو موقع قناة الكوثر، و يمكنك الاتصال اتصل من خلال موقع سماحة السيد، وإن شاء الله سوف يعني تستمع يعني. الإجابة
زي ما يصير أجي يعني الناقل المسألة بواية يعني بواية يعني
إن شاء الله إن شاء الله اتصل وإن شاء الله سوف يكون إن شاء الله هناك تعاون. أكتفي أعزائي المشاهدين بهذا القدر من الأسئلة، لكن أستمع إلى أجوبة سماحة السيد. يعني هناك أسئلة كثيرة سماحة السيد،
بس في العام الأغلب يعني إما
لا
المهم نجيب عليه ما في مشكلة. الأخ أبو محمد من مصر قال بأنه
العشرة المبشرة كان يريد
بحث لابد أن نقف عنده لنرى بأنه أساسا هذا الحديث معقول أو غير معقول، يعني هذا المضمون يمكن أن يصدر من رسول الله أو لا يمكن. هناك ضوابط لمعرفة المضمون وفقه الحديث، فلا بد من تطبيق الضوابط عليه، فإن أمكن تطبيق تلك الضوابط وصح الحديث مضمونا لا سندا فقط عند ذلك نأخذ به. أما إذا كان الحديث متناقض في نفسه كما تقدم فيما سبق قلنا أن حديث اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، هذا الحديث متناقض. لماذا؟ لأنه أن أبا بكر وعمر اختلفا فيما بينهما، فنقتدي بهذا أو نقتدي بذاك، هذا بغض النظر عن السند. إذن أعزائي إن شاء الله تعالى نكرر طلبات متعددة للوقوف عند هذا الحديث، وأنه علي كان من المبشر بالجنة، وطلحة والزبير أيضا بعضهم مبشر بالجنة. إذن كيف يمكن أن يقتل أحدهما الآخر؟ كيف يمكن أن يكون القاتل والمقتول كلاهما ماذا في النار؟ هذا كيف يعقل هذا؟ هذا حديث إن شاء الله سنقف عنده لاحقا.
وهناك أحاديث كثيرة تنقض هذا المعنى.
سنأتي قلت، ولهذا قلت إن شاء الله تعالى لا بد أن نقف بحثا تفصيليا عند هذا
الأمر. إذن قضية هم معصومون أم لا أيضا سوف يجاب عليها من هذه البحوث. سؤال أبو محمد وسؤال الأخ شاكر من السعودية تصور أجبنا عليه. فيما يتعلق بسؤال أبو علي من أمريكا قال أن يعني هؤلاء أيضا الذين قاتلهم الإمام علي هؤلاء مسلمون بشكل عام.
نعم.
وإن كانوا بغاة. نعم. يعني كيف نحل هذا الإشكال؟
الإشكالية قال رسول الله صلى الله عليه وآله هو أجاب عن هذا الإشكال، مو أنا اللي أجبت عليه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله كما قرأنا في الحديث، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فإذا هناك حقوق، مثلا على سبيل المثال لو قتل إنسان عمدا ويقتص منه ويقتل، ومن موارده الخروج على ماذا؟ على إمام زمانه، ولكن الإمام الحق لا مطلق إمام الزمان، وهذا له شروطه في مبحث الإمامة. من يحدث؟ وإذا لم يكن، إذا كنا في عصر الغيبة الكبرى، يعني مو في عصر الإمام المعصوم، في عصر الإمام المعصوم يعين ذلك الإمام المعصوم، في عصر الغيبة يؤكل ذلك إلى العلماء الذين نصبوا من قبل الأئمة عليهم في عصر الغيبة الكبرى. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجتهم.
أساسا حتى قضية القصاص يعني هي عادة تقع بين
بيد الحاكم،
وتقع بين مسلمين.
نعم، وأيضا بيد الحاكم، وبيد الحاكم. يعني لا يستطيع القاتل يذهب القاتل. أقول لا يستطيع ولي الدم يذهب ويقتل.
هذا سؤال محمد من الجزائر، كان أنه يقول محمد رسول الله.
أنا قلت له اقرأ الآية ولو كان قرأها في الآخر لوجد بأن هناك مجموعة من الشروط لابد أن تتوفر، ومن تلك الشروط الإيمان. والقرآن والآية المباركة أشارت بأنه من الأعراب ماذا؟ من لم يدخل الإيمان في قلوبهم. إذن
وأشرتم أيضا في الحلقة أن يعني هؤلاء الذين قاتلوا في بدر والذين قاتلوا كثير منهم
دخل الإيمان.
وهم الذين كانوا مرسل هذه الدعوة.
أن كل الصحابة أنه كذلك هذا غير صحيح. وبعبارة أخرى أريد أن أنقض الموجبة الكلية، 100% ليس صحيحا. أما لا أريد أن أؤمن بالسالبة الكلية، يعني كل الصحابة ليسوا من المؤمنين، هذا كلام باطل.
التصور لدينا ثلاثة اتصالات. طاهر من الجزائر، انقطع اتصال طاهر. لدينا اتصال من فرنسا، تفضل.
الو، السلام عليكم.
ابو بكر، تفضل اخي ابو بكر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بك، تفضل ابو بكر.
تحياتي لكم ولفضيله الشيخ العلامه كمال الحيدري.
شكرا لكم
عزيزي. انا اريد ان اسال فضيله الشيخ في قضيه البغي. هذا البغي يا شيخ هو اجتهاد في الحق واجتهاد في الباطل، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عادل من هولندا، تفضل. للأسف انقطع. بدقيقة واحدة، هل البغي
الجواب عزيزي
اجتهاد في الحق أم في الباطل؟
سيأتي إن شاء الله تعالى عندما نقف على الحروب التي خاضها الإمام أمير المؤمنين في خلافته، لنعرف أساسا ما هو البغي ومتى يكون حقا ومتى يكون باطلا، هناك سنميز. أما الآن بعد لم نبحث ذاك البحث. أولا لابد أن نعرف البغي، وبعد ذلك سنرى هل ينقسم إلى حق وباطل أو لا ينقسم. بعبارة أخرى، هل البغي من قبيل بعض الأمور التي تنقسم إلى حق وإلى باطل، أو البغي من قبيل الكفر؟ هل يعقل أن نقول الكفر إما حق وإما باطل؟ يعقل أن يكون الكفر حقا مثلا؟ هذا بحثه سيأتي عندما نعرف البغي في محله.
شكرا لسماحة آية الله السيد كمال الحيدري. أعزائي المشاهدين، نعتذر للتشويش الذي طال بث القناة في هذه الليلة، ولربما سنشاهد مثل هذا التشويش في حلقات أخرى، لا أدري لهذا البرنامج أم لكل بث القناة. على أي حال أشكركم على حسن المتابعة، حتى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.